الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 للمشترك اتصالات. كلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في أبواب صفة الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله إذا أمن الإمام، أي إذا قال الإمام آمين بعد قراءة الفاتحة. الثاني آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب. الوجه الثاني في هذا الحديث مشروعية التأمين خلف الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا. ولذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع صوته بالتأمين، كذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الوجه الثالث أن التأمين خلف الإمام فيه فضل عظيم، وذلك أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. الوجه الرابع بالنسبة للحديث فيه بيان أن الملائكة أيضا يؤمنون بعد قراءة الإمام الفاتحة. الوجه الأخير أن المقصود بالذنوب التي تغفر هي الصغائر في قول جماهير أهل العلم، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يأتي ضمن معنى الحديث السابق، وهو مشروعية التأمين، إلا أنني أنبه إلى أن قول آمين في قول جماهير أهل العلم سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة. وأيضا فيه يعني فيه دعوة إلى عدم تساهل المصلي بقول آمين. ولهذا البخاري رحمة الله عليه حينما ذكر هذا الحديث ذكره تحت باب فضل قول المصلي آمين. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. اشتمل هذا الحديث على بيان مسألة، وهي أن المسبوق إذا دخل المسجد والإمام راكع فإنه يجوز له أن يركع قبل دخوله الصف، ثم يدخل الصف بعد ذلك، إما على حالة الركوع والانحناء إذا كان الإمام ما زال راكعا، وإما على سبيل الرفع إذا رفع الإمام ورفع معه قبل الصف. وهذه حقيقة مسألة يعني خلافية بين أهل العلم، والراجح بأنه إذا حصل فإن صلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يأتيها بسكينة ووقار. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعد، أي لا تعد لمثل هذا الفعل، ومن ضبطها ولا تعد يعني من العدو الذي يشبه عدو الذئب كذا ضبطوها، فيكون المعنى مختلف. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. اشتمل هذا الحديث على بيان مسألة وهي سنية التكبير عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وهذا لا شك بأنه يسمى التكبير أو التكبيرات الانتقالية. فالمصلي بعدما ينتهي من قراءته يكبر راكعا يقول الله أكبر، وإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده. وكلما وضع يعني المقصود بوضع ساجدا، يعني يكبر إذا سجد في كل سجدة يكبر تكبيرتين، في عند السجود وعند الرفع من السجود. أما الركوع فيكبر في الأولى ويسمع في الرفع من الركوع. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله يرفع صلبه أي حين يرفع ظهره من الركوع، هذا المعنى يرفع صلبه، المقصود بالصلب هنا الظهر. وقوله يكبر حين يهوي أي يقول الله أكبر حين يهوي إلى السجود، أي يهوي من القيام إلى السجود. الوجه الثاني فيه أن التكبير يكون أيضا إذا قام من السجود، فإذا سجد كبر وإذا قام من السجود كبر. ولذلك البخاري رحمة الله عليه أورد هذا الحديث ليبين أن التكبيرات الانتقالية أيضا تكون في السجود في كل سجدة، حينما يسجد يكبر وحينما يرفع يكبر أيضا. قال رحمه الله تعالى عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله فطبقت بين كفي أي جمعتهما، جعلت باطن الكف على باطن الكف الأخرى. قوله وضعتهما بين فخذي أي وضعت كفي بين فخذي عند الركوع. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان أن وضع الكفين على الركبتين هما السنة، وأما وضعهما بين الفخذين عند الركوع فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث فيه مشروعية إنكار المنكر وأيضا النصيحة ولو كان يعني الشخص قريبا أو بعيدا، فإن النصيحة هنا واجبة، وبيان هذا من الأمور التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: ما حكم عمل دمية لحيوان من خيوط الصوف؟
الحمد لله، إذا كانت الصورة التي ذكرها الأخ السائل تشتمل على صورة حيوان من ذوات الأرواح وتأخذ شكله الكامل، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت لا تأخذ الشكل الحقيقي، وأيضا هي مما تمتهن وترمى وتتسخ مثلا ولا تنصب ولا ترفع، فالذي يظهر بالجواز، وذلك لما جاء من حديث عائشة أنها كانت تلعب مع صويحباتها من أترابها، فكان لها حصان له أجنحة، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا؟ قالت خيل. قال وهل للخيل أجنحة؟ قالت: ألم تعلم بأن خيل سليمان كان لها أجنحة؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن مثل هذه اللعب التي تمتهن وتوضع ولا يكون لها شكل الحيوان من ذوات الأرواح الحقيقي لا بأس بها، إذا كان حقق مصلحة مثلا للأطفال وغيرهم.
بارك الله فيكم الشيخ أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندما كنا صغارا كنا يقول لا نعرف شيئا في الدين، نتكلم على الناس، نغتابهم ونفتن بينهم، فما هي الكفارة؟ هل يعني هذه الأشياء فيها كفارة وهي من زمن طويل؟
الحمد لله، أولا ينبغي عليك كثرة حمد الله وشكره والثناء عليه الذي بصرك وهداك وفتح على بصيرتك وعلى قلبك وعرفت الحق من الباطل وعرفت الصواب من الخطأ. هذه نعمة من نعم الله، لأن بعض الناس يبقون في لهوهم وفي خطائهم سادلون، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه نعمة يا أخي الفاضل، أشكر الله الذي بصرك وهداك. الأمر الثاني، نعم لها كفارة وهي التوبة إلى الله عز وجل، التوبة إلى الله عز وجل بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن هذا الذنب والندم على فعله وهذا الذي ظهر عليك، والعزم على عدم العودة إليه، معنى أن الإنسان لا يعود إلى مثل هذه الذنوب. المسألة الأخرى، مما ينبغي لك كثرة الدعاء لمن يعني فتنت عليه أو أفسدت مثلا شيء من حياته أو شيء من أموره، أو مثلا حصل منك تشويه لسمعته، تثني عليه خيرا في المجالس وتدعو له وتتصدق عنه، فهذه كلها بإذن الله كفارات. فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، بل يغفر من أسرف في الذنوب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك الإنسان يصلح من نفسه، ولو أنك أيضا الآن أنت إذا كان عندك القدرة أن تسعى في الإصلاح بين الناس، طيب، لأن هذه حسنة تمحو السيئات السابقة، فتسعى للإصلاح. إذا سمعت بأحد من أقاربك مثلا بين خلاف مع أخيه أو مع رجل مع زوجته أو أخت مع أختها مثلا من أرحامك مثلا، تسعى للإصلاح، هذا خير، هذه حسنة تمحو السيئات الماضية.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا وليد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وليد.
أخي، أنا قريت على مواقع التواصل الاجتماعي إنه في كان قبل الجن والإنس خلق في الأرض موجودين، فما نعرف بدقة هاي المعلومات إذا كانت صحيحة أو غلط، وشو الجنس اللي كان مخلوق قبل الإنس والجن في الأرض؟ شكرا.
جزاك الله خير بوليد، تسمع إن شاء الله رد. سؤال بوليد، فالشيخ يقول: هل كان قبل الإنس والجن هناك مخلوقات؟
الحمد لله. أولا في قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا وقف علماء التفسير أمام هذه الآية في قول الله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها، يقولون كيف هل كان في الأرض هناك يعني من يفسد في الأرض؟ لهذا اختلفت أنظار المفسرين حول هذه الآية وذهبوا طرائق قددة ومذاهب شتى، فمنهم من ذهب إلى أن هذا إنما هو نظر في الملائكة لمثل هذا الخلق الذي يكون في الدنيا واجتهدوا في هذا. والقسم الثاني أو القول الثاني قالوا بأن هناك خلق كانوا موجودين على وجه الأرض يقال لهم الخن، وقد أفسدوا في الأرض وقتلوا، فأرسل الله عز وجل إليهم الملائكة وإبليس لما كان في الجنة وكان في درجة الملائكة فقاتلوهم حتى طردوهم إلى الجزر. لكن هل ثبت هذا شيء في السنة النبوية؟ لم يثبت فيه شيء، يعني في دواوين السنة النبوية ما عندنا شيء، وإنما هذا أخذ عن أهل الكتاب، أخذ عن أهل الكتاب. ولذلك أخي الفاضل يعني من حيث الورود ورد في كتب التفسير لكن لا نستطيع الجزم والقطع به. لماذا؟ لأنه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وإذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وهذا لا يضيف إلينا حقيقة يعني مثلا شيء عملي من حيث التكاليف الشرعية. فقد يكون نعم هناك خلق أفسدوا في الأرض، وقد يكون هو مجرد اجتهاد من الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أنهم رأوا بأن هذا الخلق الذي ينزل إلى هذه الدنيا فإنه سيكون منه هذا الشيء.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول أو تسأل تقول زوجة ابني تعاني من وسواس النظافة لدرجة أنها تغسل الخبز خوفا من الجراثيم، والطلاق قد يتسبب في قطيعة الرحم لكونها من الأقارب، فماذا يفعل ابني؟
الحمد لله. بالنسبة لهذه المرأة لا شك بأنها تمر بظرف يعني صحي وعقلي ونفسي خطير جدا، يعني وصل بها الوسواس إلى أن تغسل الخبز، نسأل الله العافية والسلام. هذا يدل على أنها يعني تفاقمت عندها مسألة الوسواس، تفاقم عندها الوسواس ويعني أصبحت أسيرة لهذا المرض. والواجب على الواجب على زوجها أن يقوم برقيتها الرقية الشرعية، أو يجلب إليها من يرقيها الرقية الشرعية، وتعلم المرأة هذه الرقية، تعلم المرأة هذه الرقية، ويعني تقرأ مثلا الفاتحة على نفسها والقواقل. والمسألة الثالثة أنا أنصح يا أخي الفاضل بعرضها على عيادة نفسية، وبالتجربة ولله الحمد كثير من هذه الحالات يعني تجاوزوا المرض بشكل كامل أو بشكل كبير ولله الحمد والمنة. ذلك أن بعض الأدوية المهدئة خاصة إذا كانت الطبيبة ماهرة أو الطبيب ماهر وحاذق ويدرس الحالة دراسة جيدة ويعطي برنامج دوائي يساعد هذه المرأة على حتى قضية الرقية، ويساعد الآخرين على رقيتها، ويكون عندها من الهدوء الشيء الذي يجعلها بإذن الله تعالى تنعتق عن هذه الوساوس، هذا الذي أنصحك به. وأما قضية أنه والله إذا طلقها تقود إلى قطيعة، هذا كلام غير مقبول، يعني بمعنى أن الرجل الآن إذا هذه المرأة ما استجابت له ولا يعني سمعت كلامه وبقيت على هذه الحالة تغسل الخبز، أكيد هي تغسل الملابس يوميا، تغسل الفرش يوميا، إذا كانت تشك في الخبز وتغسل الخبز، يعني بمعنى أن هذا الزوج يعيش حقيقة حياة صعبة مع هذه المرأة. ولذلك يعني مثلا إذا استجابت له أن يتزوج عليها وله أن يفارقها، يعني خاصة الحالات النفسية هذه الإنسان يعيش في جحيم مع الموسوس. يعني لاحظ الآن كيف وصل الحال بهذه المرأة أنها تغسل الخبز، طيب ماذا تفعل ببقية الأشياء التي هي دون ذلك؟ أكيد أن الزوج يعيش جحيم وحياة صعبة، لهذا تخبر المرأة بأن الزوجة الآن على استعداد بأن يتزوج عليها، لعلها تنتبه وتحذر وتراجع نفسها. وأنا أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء والعافية، وأن يعيدها من الشيطان وشره وشركه وتوهينه ووسوسته. وعلى الأخت السائلة هي أن تكثر لها من الدعاء، ولا تستهينون بالدعاء، فالله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ادعوا لها، ويعني احرصوا على أن تخاطبوا أيضا عقلها، وتبينوا لها كيف أن الناس يعيشون حياة طبيعية عادية، وهي التي شذت وخالفت الناس في مثل هذه الأمور.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أو تسأل عبر رسالة النصية القصيرة، تقول: هل الأفضل حفظ القرآن مع الزوج أو الذهاب إلى مراكز التحفيظ إذا كان الزوج حافظا للقرآن؟
الحمد لله، يعني الإنسان يفعل الأصلح والأنفع والذي لا يؤثر على بقية الحقوق والواجبات. فإذا كان والله حفظك مع زوجك هذا يجمع لك المصالح كلها فطيب، وإذا كان والله زوجك يسمح لك بالذهاب إلى مجالس القرآن وهو لا يؤثر، يعني ذهابك لا يؤثر على الحقوق الزوجية والبيتية، فأيضا لا حرج. فأنت اتفقي أنت وزوجك على شيء من الأمرين، يعني أفضل مشاركة الزوج في هذا الرأي.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا تقول: أتمنى ابني أن يصبح حافظا للقرآن وإماما يصلي بالناس، فكيف أشجعه على هذا الأمر؟
الحمد لله، أولا أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة على يعني هذه الرغبة وهذا الفأل الطيب والأمل. والأمر الآخر أسأل الله تعالى أن يحقق لك ما تمنيتيه وطلبتيه ودعوت الله عز وجل به. أختي الفاضل، الأمر يسير جدا. أولا تبدأين بالحرص عليه منذ الصغر في قضية يعني مثلا الزج به في حلقات العلم، مثلا يبدأ بحفظ القرآن، ثم بعد ذلك يبدأ بحضور مجالس العلم مع الاعتناء بالدراسة النظامية يعني في المدارس، ثم بعد ذلك إذا تخرج من الثانوية العامة اختاري له كلية الشريعة مثلا والدراسات الإسلامية يدخلها، والحمد لله فيها أساتذة أماثل ودكاترة أفاضل، وفيها مساقات ومواد تؤهله إلى أن يكون طالب علم، مع الحمد لله يعني اشتراكه في الإمامة عن طريق الجهة المختصة يلجأ إليها. وأغلب أخت الفاضل، أغلب هؤلاء الأئمة الذين هم أنجم في سماء الدنيا، السبب في ذلك أمهاته. يعني مثلا الشافعي رحمة الله عليه، هذا الإمام العملاق الجهبذ، يعني أمه كانت حريصة عليه منذ الصغر، ربته وعلمته وكانت يعني تحثه وتحرضه على حفظ القرآن ومجالسة العلماء. الإمام أحمد بن حنبل، هذا إمام أهل السنة، كانت أمه قبل صلاة الفجر تحمي له الماء، تسخن له الماء وتوقظه يتوضأ ويصلي، هو صغير كان طفل، ثم تذهب به هي إلى المسجد حتى يصلي ثم ترجع به، وحفظ القرآن قبل أن يبلغ العاشرة. وحقيقة لو استقرأنا يعني سير هؤلاء العلماء الأكابر وجدنا ما منهم أحد إلا وتجد خلفه أم مثل حالتك إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يحقق مرادك وأن يجعل ابنك على ما ترومين إليه وتقصدينه وتتمنين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فالشيخ يقول: عندما لا يتقبل الابن والده ولا يجيب عليه، هل على الأب أن يكرر الاتصال ويحاول يحاول مرة أخرى؟ ويقول: أحيانا قد يصل إلى مرحلة أن الأب يصل إلى الذل من معاملة ابنه وعدم تقبله لوالده.
الحمد لله. هذا يختلف باختلاف الحال، فإذا كان الأب قد ظلم ابنه واعتدى عليه وأخذ ماله، أو أنه تسبب في أذيته أذى شديد، فيجب على الوالد أن يعتذر ويعني يواصل الاتصال بابنه، لأن هذه مظالم. أما إذا كان الأب لم يظلم ابنه ولم يعتدي عليه، وإنما حريص على أن يكون الابن بار وقريب منه، فإن هذه مصيبة وكارثة، ويعني جعل الابن أباه يعني يصل إلى هذه المرحلة، هذا من أعظم العقوق، أن يبقى الأب يطارد الابن يسترضيه، نسأل الله العافية والسلامة. أي قلب لدى هذا الولد حين يسمح لنفسه فعلا أن يعني يلجئ الوالد أن يلاحقه ويسترضيه ويتصل به؟ هذه عقوق والعياذ بالله. ولذلك يا أخي الفاضل، أنا لا أنصحك بها، لأن هذا قد يفسده أكثر ويجعله يستمر هذا العمل. واضح بأن لديه قسوة قلب والعياذ بالله، فتوقف عند هذا، ولك يعني فقط الدعاء، تدعو له أو ترسل له من يخبره بخطورة ما هو عليه الآن، يعني زيادة على البعد وكذا. هذا عقوق فاضح خطير جدا. الله عز وجل يقول للابن وإن جاهداك، يقول للابن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني خلك رحيم قريب ودود إليهم. أما هذه الصورة، أنا لا أنصحك يا أخي الفاضل أن تذل نفسك، والحق لك، الحق لك. أما قضية مناصحته، إرسال شخص مثلا يذكره، نعم جيد، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ زكريا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زكريا، تفضل.
بس سؤالي، أنا أبا مرة بضائقة في العمل، بضغط من المدير ومعاملة سيئة، دائما لما حصل هذا الشيء أخذ على مبدأ إذا اللي هو الآية، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فأريد نصيحة من الشيخ، إيش هي النصيحة وإيش اللي يعمل يعني؟
إن شاء الله. زاك الله خير، الله يحفظك أخ زكريا. تسمع إن شاء الله الرد. نفضل الشيخ سؤال أخ زكريا، يقول يريد منكم نصيحة، يقول كيف أتصرف مع مديري في العمل، يقول يعاملني معاملة سيئة، ويقول أنا أخذ هذه المعاملة من باب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم، يجب عليه أن يتعامل مع الآخرين بالحسنى وبالعدل، ولا يجوز له أن يظلم الآخرين، ولا أن يجرح مشاعرهم، ولا أن يسيء إليهم، ولا أن يهضم حقهم. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقل جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ويقول جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. والنصوص في هذا كثيرة. يقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. قل جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الوظائف وهذه الأعمال أمانات، ويجب على هذا المدير والعهدة على الأخ السائل فيما أورده، يجب عليه أن يعدل بين من تحت يديه ولا يسيء الأدب. هو ما وضع في هذا المكان لأذية الناس أو للتكبر عليهم أو للتجبر عليهم أو للإضرار بهم أو للانتقاص منهم أو لاحتقارهم وازدرائهم. واجب عليه أن يكون عادلا منصفا، هو وضع لخدمة الناس. فهذه الوظائف وهذه المناصب هذه تكليفية وليست تشريفية، هو يكتسب منها يعني الشرف إذا كان فعلا أدى الأمانة وقام بالوظيفة خير قيام. أما أن يستغل هذا المسؤول، إن صدق الأخ السائل وإن شاء الله هو صادق، بالإساءة إلى آخرين، فهذا والله شيء يعني مؤلم أن يمارسه الإنسان. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على العدل وأمر به ونهى عن الظلم. وكان عليه الصلاة والسلام من شدة عدله ورحمته بأصحابه يعتقد بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم أنه من أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما يرى من المعاملة الحسنة والقول الحسن، وما كان يجرح مشاعر أحد عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخي الفاضل، يعني أنت يعني إذا فعلا آذاك هذه الأذية وصبرت، لا شك بأن الصبر أفضل، فأنت تأخذ من حسناته ويبارك الله عز وجل لك في عمرك، وهو وإن أمهله الله عز وجل حتى يتوب ويستعتب، لكنه معرض نفسه للعقوبة في الدنيا والآخر. لهذا أخي الفاضل، إذا طلبت نصيحتي أنا أنصحك أولا بطلب الجلوس معه على انفراد في مكتبه، تقول له أنا أريد مقابلة، تقول لي السكرتير مثلا، أو تطلب منه مباشرة أني أقابلك بشكل خاص، ثم تسأله سؤال تستكشف قد يكون عندك خطأ أنت ما تنتبه له مثلا. يعني نحن كلنا خطأون، يعني ما أحيانا نغفل، فتقول له أنا لاحظت معاملتك معي غير جيدة، فما أدري ما هو السبب، لعلي أنا أكون أخطأت، أو أحد نقل لك كلام عني، أو شيء من هذا القبيل. فإذا هنا تكتشف الحقيقة، إما أن يكون الرجل قد بلغه عنك نميمة كاذبة مثلا، أو تقرير كتب عنك بأنك أداءك الوظيفي غير جيد ضعيف مثلا، أو يعني قد يكون أي أمر من الأمور الإدارية، فأنت تتعاهد أو تتعهد عنده بأن تقوم نفسك وتقوم أداءك وتكون على أحسن حال. صدقني بأن هذا يعني في تقديري بأنه ثلاثة أرباع المشوار في قضية الإصلاح الذي تقصده بينك وبين المسؤول هذا، وهذا من الأسبوع القادم اسلكه واطلب منه مقابلة، صدقني بأنك ستكتشف أشياء كثيرة. إذا والله ما ثبت لديك شيء ولم يقل لك شيء، قال أبدا ما أنت أداءك جيد وأمورك جيدة، طيب تسأله لماذا أنت تعاملني هذه المعاملة؟ فإذا يعني أبدأ لك بأنه هذه أخلاقه هذه طبيعته، تقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني أن توكل الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل. ولو شئت أن تطلب حقك يعني من الجهات الرقابية، نعم حق مشروع لك، كفلت الشريعة والقانون والعقل والعرف والنظام، كل كفل لك، تتقدم بشكوى إلى من ترفع إليه الشكوى الإدارية، وتطلب إنصافك من هذا المسؤول الذي يعني تسبب لك بأذية نفسية، وتسبب لك أيضا بعدم إنتاجية، لأن الموظف المحطم نفسيا لا يستطيع أن ينتج، وهذا شيء معروف. فتتقدم الحمد لله إلى الجهات العليا بطلب الإنصاف من هذا المسؤول، صدقني بأنك ستصل إلى من ينصفك الحمد لله في بلد ولله الحمد فيها قانون ونظام، وأعتقد ما حد يرضى بمثل هذه التصرفات. هذا كله فعلا إذا كان ما تذكره هو واقع وليس أشياء مثلا من قبيل التصور أو الخيال، أو لأن بعض الموظفين يخيل إليه أن هذا المسؤول لا يحبه وكذا، يعني قد يكون بعض المسؤولين كثافة العمل وضغط العمل ما يتبسم مثلا، فيفسر بعض الموظفين بأن والله هذا احتقار له مثلا، أنا أضرب مثال، وهذه موجودة في دنيا الوظائف وكذا. فأنت تتأكد من نفسك وتراجع نفسك وتذكر هذه المواقف إذا كان فعلا مواقف حقيقية واقعية حصلت معك، أما مجرد ظنون وتوقعات وتخرصات هذه لا تغني من الحق شيئا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم على محمد. فضلي. نعم تفضل محمد.
لو سمحت عندي أنا سؤالين.
نعم.
سؤال يتعلق بسورة الطارق، في بداية السورة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، السماء والطارق وما أدراك ما الطارق ما علاقتها بخاتمة السورة؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وهذه يعني أريد لو في شرح مفصل من شيخنا الفاضل يعني هذه بخصوص نجم الطارق في آخر الزمان، أو هل يعني ما لها علاقة، ما يعني شو علاقتها في آخر الزمان
إن شاء الله،
شو علاقتها في آخر الزمان؟ والسؤال الثاني يتعلق بأكيد الشيخ نال فاضل مطلع على مسائل الذكاء الصناعي في هذا في هذه الأوقات يعني. فأنا ألاحظ كثير من الناس صاروا يستخدمون الأجهزة اللي هي أجهزة النقال بشكل إنهم يعني يستعينون بمساعدين أو يعني يسألون أسئلة كثيرة في الأجهزة، وهناك مساعد في الجهاز يعني يجيبهم على أسئلتهم ويرتب لهم مواعيدهم وحياتهم، وكثير من المقترحات يعني صاروا يستمعون لها. هل هذا الشيء له علاقة بالقرين، بقرين الإنسان؟ وشكرا جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة هي إن شاء الله. نعم عبد الكريم تفضل.
ألو.
نعم تفضل أبو عبد الكريم.
أبو كريم.
حياك الله أبو كريم تفضل.
الله يحييك. سؤال الشيخ إن شاء الله، إذا شخص يعني أنا أعطيته زكاة المال ولاحقا اكتشفت أنه لا يستحق للزكاة، يعني كان مبين أنه محتاج ولا هو يعني خدعت أنا في الموضوع هذا.
نعم.
فهذا يعني ايش التصرف او شيء مع هذا الشخص، وشو اللي انا هل علي اخراج مثلا زكاه مال بنفس المقدار مره اخرى ام
لا؟ جزاك الله خير، الله يحفظك ابو كريم، تسمع ان شاء الله الرد. نجي فضل الشيخ سؤال محمد، تسال عن سوره الطارق، تقول ما العلاقه بين الايات الاولى في السوره والايات الاخيره، الآيات الأولى والسماء والطارق والآيات الأخيرة أنهم يكيدون كيدا، وأيضا تقول فضل الشيخ النجم الثاقب هل هو في آخر الزمان؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه السورة العظيمة والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، تفسيرها في الآية، تفسير الطارق في الآية وهو النجم الثاقب. عندنا قاعدة مهمة في أبواب التفسير أن تفسير القرآن يفسر بأربعة أوجه: الوجه الأول تفسير القرآن بالقرآن، والثاني تفسير القرآن بالسنة، والثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، والرابع بلغة العرب التي هي الإطار العام. ولذلك أهم خطوة يبدأ فيها الإنسان عندما يريد أن يفسر القرآن أن ينظر في تفسير الآيات التي يعني لا يظهر معناها لأول وهلة. فلذلك إما أن يكون تفسيرها في نفس الآية، نفس سياق الآية، أو تفسير في موضع آخر، أو تفسير في موضع آخر. فمثلا هنا يقول جل وعلا ويقول والسماء، هذا قسم من الله تعالى بالسماء، والسماء والطارق، والطارق مأخوذ من الطرق، ثم قال النجم الثاقب، هذا تفسير الطارق وهو النجم الثاقب، والثاقب هذا لا يمكن أن يظهر نهارا وإنما ليلا، ولهذا علماء التفسير ذكروا بأن الثاقب النجم الثاقب، الطارق هو النجم الثاقب. وهذا طبعا تجد سبحان الله كثير في القرآن تفسير آيات، مثلا في قول تعالى إن للمتقين مفازة، ما هي المفازة؟ حدائق وأعنب مثلا، هذا تفسير يكون في نفس السياق. أحيانا تفسير يأتي في سورة أخرى أو في آية أخرى، فلذلك هنا قسم من الله، ولله تعالى أن يقسم بما شاء جل وعلا، أقسم بالسماء وبالأرض وبالنجوم، وأقسم بالليل وبالنهار وبالضحى وبالعصر وبالإنسان، فالله تعالى يقسم بما شاء سبحانه، لكن البشر لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله. المسألة الثانية عندنا حقيقة لمسألة فهم القرآن قواعد، يعني هذه القواعد إذا لم يعرفها الإنسان قد يختل عنده مسألة التفسير والتدبر والنظر. فمثلا يعني عندنا ما يسمى بأحرف الاستئناف مثلا، أو الجمل المستأنفة، يعني التي تبدأ بشيء آخر، يعني بموضوع آخر، يعني مثلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب، إن كل شيء أما عليه حافظ، إن كل نفس لما عليه حافظ. ثم بعد ذلك تبدأ السورة بذكر يعني الإنسان وتصوير الإنسان، ثم في آخرها قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بعض العلماء يقول هذا استئناف بياني لمعنى جديد، ولا يلزم من السورة أن يكون آخرها مرتبط بأولها كما هي القاعدة الآن. عندنا مثلا سورة البقرة وسورة آل عمران والناس وسورة عمة وسورة بقية السور، ما يلزم، لكن أحيانا فيه ارتباط، مثلا أحيانا قد يكون هناك ارتباط بين يعني آخر السورة وأول السورة الجديدة. فالذي يظهر بأن هنا إما أن يكون استئناف بياني لمعنى جديد، وإما أن يكون هذا القسم الذي جاء والتين والزيتون والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. ثم بعد ذلك جاء تحذير هذا الإنسان من الكفر بمن خلق ويملك هذه الأشياء، فيحمل هذا المعنى إذا تأملنا من حيث الضبط، لكن يظهر بأنه استئناف بياني والله أعلم.
بارك الله فيكم فصيح. أيضا تسأل عن الذكاء الصناعي، تقول البعض يستخدمه ويعني يسأل هذا الذكاء أسئلة ويجيبه، البعض يرتب به مواعيده والبعض يرتب حياته بهذه الأشياء، وتقول هل لها هذه الأشياء لها علاقة بالقرين؟
الحمد لله، الذي يظهر والله أعلم أن هذه ليس لها علاقة بالقرين. يعني بالنسبة للذكاء الاصطناعي هو لا شك بأنه ثورة معلوماتية اتصالاتية، يعني شيء حقيقة يعني يعد من عجيب الدنيا. والواقع بأن الذكاء الاصطناعي هذا هو مجرد آلة تقدم المعلومة من خلال بحث مما يمتلكه من محركات بشكل مسرع، تلخص الأشياء هذه وتقدم الخدمة للناس. فالذي يظهر الله أعلم ليس له علاقة بالقرين، هذه خدمة إلكترونية، هو أحيانا قد يصدق وقد لا يخطئ، قد يخطئ مثلا قد يصدق قد يصيب وقد يخطئ، ولكن كمية المعلومات والضخ اليومي لهذه الأجهزة هي التي جعلت هذا ما يسمى بالذكاء يقدم المعلومة بمثل هذه الطريقة. فلديه هو من السرعة ما يجعل يعني المعلومات هذه تتوفر بشكل سريع جدا، فلا علاقة يظهر بالقرين في مسألة الذكاء الاصطناعي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.